الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام وأقدم لكم عرضا بأهم الأنباء. قال الميجر جنرال مارك هيرتلينغ قائد القوات الأمريكية في شمال العراق إن خلايا القاعدة ما تزال ناشطة في جميع المدن الرئيسية الشمالية، وأضاف في مؤتمر صحفي منقول بدائرة تلفزيونية مغلقة من تكريت أن حركات الصحوة أدت إلى دفع المسلحين من الأنبار في اتجاه الشرق وفي اتجاه الشمال. هيرتلينغ لاحظ أيضا أن معدل الهجمات ما يزال مرتفعا في المنطقة الشمالية، غير أنه قال أنها في طور الانخفاض على صعيد العدد والسعة. قال غضنفر محمود رئيس الادعاء العام إن محاكمة نائب وزير الصحة السابق حكيم الزاملي والعميد حميد الشمري المسؤول عن أمن الوزارة سيمثلان قريبا أمام القضاء. وكان المسؤولان قد اعتقلا بعد أن اقتحمت قوات عراقية مكتبيهما في مداهمتين منفصلتين في شباط الماضي. غضنفر محمود قال لوكالة أسوشيتد برس للأنباء إن الزاملي والشمري سيمثلان أمام المحكمة في غضون أيام، وستكون الجلسات مفتوحة أمام الجميع، وأوضح أنه تم الانتهاء من التحقيق الأولي وأن هناك أدلة عديدة ضد المسؤولين. قال العميد جميل كامل الشمري الضابط في الفرقة الثامنة في الجيش العراقي إنه تم العثور على أسلحة إيرانية الصنع وعلى ذخائر خلال عمليات في الديوانية جنوب بغداد، كما تم إلقاء القبض على 4 أشخاص قرب مخبأ للأسلحة، ضمن 74 شخصا تم احتجازهم منذ بداية عملية عسكرية في الديوانية يوم السبت الماضي. الشمري أضاف أنه تم العثور على 7 عبوات ناسفة إيرانية الصنع و9 ألغام مضادة للدبابات. نفت طهران أنباء تحدثت عن موافقة الرئيس محمود أحمدي نجاد على مقترح سعودي بتخصيب اليورانيوم خارج إيران. ناطق باسم الرئاسة الإيرانية قال إن أحمدي نجاد قال خلال اجتماع منظمة الأوبك في العاصمة السعودية الرياض إن إيران ستقوم بدراسة المقترحات التي تقدم بها بلد شقيق وصديق، وأنها ستدرسها مثلما تدرس المقترحات الأخرى. قال رئيس فنزويلا هوغو شافيز إن إمبراطورية الدولار تنهار، وجاءت تعليقاته بعد أن وصف رئيس إيران محمود أحمدي نجاد عملة الدولار بكونها ورقة بلا قيمة. شافيز الذي يزور إيران حالياً قام بتوقيع 4 اتفاقات للتعاون في مجال الطاقة والبنوك مع إيران. من إذاعة العراق الحر أواصل مستمعي الكرام تقديم عرض الأنباء. عبرت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي بينيتا فيريرو والدنر عن أسفها اليوم لعدم تمكن منظمة الأمن والتعاون الأوروبية من إرسال مراقبين للانتخابات التشريعية الروسية في الشهر المقبل. المنظمة كانت قد قررت عدم مراقبة الانتخابات بعد أن حاولت روسيا تحديد عدد المراقبين وعرقلة إصدار تأشيرات دخول لهم. فيريرو والدنر قالت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد وعد قادة الاتحاد الأوروبي في مؤتمر قمة الشهر الماضي بأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة، هذا وقالت روسيا اليوم إنها تدرس الآن دعوة مراقبين من المنظمة لمراقبة الانتخابات الرئاسية العام المقبل بعد انسحاب المنظمة من نشاطات مراقبة الانتخابات التشريعية. عزا تقرير داخلي لمنظمة الأمم المتحدة عزا مقتل عدة أشخاص في هجوم استهدف نوابا في البرلمان الأفغاني وقع في وقت سابق من هذا الشهر، عزاه إلى قيام رجال أمن مسؤولين عن حماية النواب بإطلاق النار على هؤلاء الأشخاص. التقرير الذي حصلت وكالة أسوشيتد بريس على نسخة منه أشار إلى أن رجال الأمن أطلقوا النار بشكل متعمد وعشوائي على حشد من الناس بعد وقوع الانفجار. كما لاحظ التقرير أن ثلثي القتلى وعددهم 77 والجرحى وعددهم 100 لاقوا حتفهم بسبب إطلاق النار عليهم. أعلن معهد الصحافة الدولي الذي يراقب الحريات الصحفية في العالم أن نائب مدير المعهد ديفيد داج من بريطانيا سيتسلم منصب رئيس المنظمة بعد تقاعد الرئيس الحالي يوهان فريتس. داج تعهد بضمان أن يقوم المعهد بإنجاز مهمته في متابعة الحريات الصحفية وتأمينها في مختلف أنحاء العالم. رحبت مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي بينيتا فيريرو والدنر اليوم بإلغاء حالة الطوارئ في جورجيا، غير أنها قالت إن على حكومة تبليسي أن تعيد الاعتبار للحريات الصحفية والمدنية. تحدثت فيريرو والدنر قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، والذي سيناقش من بين قضايا أخرى إرسال وسيط من الاتحاد إلى جورجيا. مستمعي الكرام، وفيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
أما الآن مستمعينا الكرام، فندعوكم لمرافقة نظم ياسين وسميرة علي مندي في متابعة لأخر التطورات السياسية في ملف إخباري شامل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. المبعوث الدولي الخاص يؤكد استعداد الأمم المتحدة تقديم الدعم لمساعدة المهجرين العراقيين على العودة إلى مناطق سكناهم.
زيبيري يعرض في الاجتماع الوزاري لدول الاتحاد الأوروبي أبرز المستجدات على الساحة العراقية.
نستهل الملف العراقي بمحور الشؤون الإنسانية، إذ أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق ستيفان دي مستورا استعداد المنظمة الدولية للمساهمة بشكل أكبر مع الحكومة العراقية في تقديم الدعم والمشورة فيما يتعلق بمساعدة المهجرين والنازحين العراقيين على العودة إلى مناطق سكناهم. دي مستورا أكد ذلك أثناء اجتماعه الاثنين مع نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح، الذي استقبله لمناسبة تسلمه أخيرا مهام منصبه في البلاد خلفا للمبعوث الدولي السابق أشرف قاضي. كما أكد دي مستورا استمرار دعم الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان والمساعدة في جهود الحكومة العراقية الرامية إلى مكافحة الفساد الإداري والمالي. بحسب ما أفاد البيان الصحفي الذي أصدره مكتب نائب رئيس الوزراء العراقي، من جهته دعا صالح المنظمة الدولية إلى ممارسة دور أكبر في العراق وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذي الرقم 1770. وفي سياق متصل ذكر بيان لمكتب الأمم المتحدة لمساعدة العراق ينامي الاثنين أن ثمة ما وصفت ببوادر مشجعة على عودة بعض المهجرين إلى مساكنهم في العراق. وأعلن البيان عزم الأمم المتحدة وشركائها تقديم الدعم للحكومة العراقية في سعيها لتسهيل عودة اللاجئين والنازحين في الوقت الراهن وفي المستقبل على حد تعبيره. وأوضح مكتب يونامي أن هذه المساعدات الدولية ستشمل تقديم المشورة الفنية ووضع آليات لجمع البيانات ورصدها وتشجيع زخم العودة الآمنة والطوعية وتقديم الدعم لبناء قدرات وزارة الهجرة والمهجرين العراقية بحسب تعبير البيان المؤرخ في 18 من تشرين الثاني. البيان أشار إلى أن تقديرات عدد المهجرين في داخل البلاد تبلغ 2,300,000 عراقي، فيما بلغ عدد ملتمسي اللجوء في الدول المجاورة للعراق 2,000,000 نازح. كما نسب البيان إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا القول: بما أننا نرى بوادر لبدء عودة اللاجئين والنازحين داخليا على حد سواء إلى منازلهم، فإننا على أهبة الاستعداد لمساعدة الحكومة العراقية لضمان أن تحظى هذه المبادرة الإيجابية والأولية منذ بداياتها بالمساعدة الملائمة ويتم تنفيذها كما يجب على حد تعبيره. وكان رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي أعلن في 11 من الشهر الحالي أن الأرقام المتوفرة تشير إلى عودة 7,000 عائلة إلى مختلف المناطق في بغداد وفي بعض المحافظات، فيما صرح الناطق باسم خطة بغداد الأمنية قاسم عطل موسوي بأن نحو 46,000 نازح عراقي عادوا إلى مساكنهم أخيرا.
في محور الشؤون الأمنية، أكد كاظم حميد شرهان المحمداوي مدير عام شرطة بغداد تحسن الأوضاع الأمنية في العاصمة العراقية، مشيرا إلى خطط وزارة الداخلية في مطاردة المسلحين. المحمداوي تحدث في مقابلة خاصة أجرتها مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد، حيث قال:
فيما يخص طبعا عملية فرض القانون، ونحن طبعا الآن وزارة الداخلية هي جزء من عملية فرض القانون وليست كجهة ساندة، بل جزء من مطاردة فلول الإرهاب. أنا كقائد شرطة بغداد حاليا هناك خطة محكمة جدا للوضع الأمني الآن، والآن في تطور إن شاء الله. فيما يخص الصحوة، الآن هناك لجان منبثقة من قبل دولة رئيس الوزراء المحترم لمتابعة هذه العملية، وكذلك جزء من أخواننا من الشرطة الوطنية والجيش العراقي البطل وممثلين هذه اللجان، هناك ممثل من الشرطة في كل قاطع، وتم احتواء بعض الحالات، والآن أكو تطوع مستمر، ونحن ندرب وخرجنا قسم في أبو غريب 1738 والآخر في منطقة بلاط الشهداء، والآن مستمرين بالتطوع حسب السياقات.
تخشون من اختراق هذه المجامع التطوعية؟
نحن لا نخشى، لأنه الآن حقيقة الوضع الأمني هو في أيدينا، ونحن الآن وضعنا خطط لمتابعة أي شخص يخرج من القانون. هناك عمليات كبيرة جدا تم الانقضاء عليها نهائيا، متابعة الخاطف ومتابعة الذين يعطون الفدية، وحدثت حالات كثيرة جدا في وزارة الداخلية سواء كان في الشرطة الوطنية أو الشرطة المحلية أو الأجهزة الأمنية الأخرى اللي تابعة لوزارة الداخلية.
هل تطالب المواطن الذي خطف أحد أبنائه، هل تطالبهم بأن يخبرون الجهات الأمنية؟
نحن نطالب كافة الأخوة المواطنين الداني والقاصي من الشمال برفدنا بمعلومات عن هؤلاء المجرمين وعن هؤلاء الخارجين عن القانون عن طريق المراكز الموجودة وعن طريق 130 اللي هو ضمن إطار وزارة الداخلية لمتابعة أي جريمة تحدث إن شاء الله.
من جهته، رفض العميد قاسم عطاء الناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون أن تكون الأحداث الأمنية التي شهدتها بغداد ومحافظات أخرى في اليومين الأخيرين مؤشرا على تصاعد أعمال العنف الذي شهدته البلاد.
لا زالت قواتنا الأمنية تفرض سيطرتها بصورة كاملة، العناصر الإرهابية تحاول إثبات الوجود بأنه محاولة يائسة لإثبات الوجود أو التأثير على المعنويات العالية الموجودة حاليا لدى أبناء الشعب العراقي ولدى أبناء القوات المسلحة. يوم أمس كان انفجار سيارة مفخخة فقط في منطقة الكرادة، واليوم هناك عبوة ناشفة على دورية للقوات المتعددة الجنسيات، هذا اليوم دون حدوث أي خسائر. هذا دليل واضح على أن هناك استقرار أمني وانخفاض ملحوظ بمستوى العمليات الإرهابية بشكل عام.
وأشار العميد قاسم عطاء إلى تراجع أعمال العنف بنسبة 75% في بغداد، حيث قال:
نعم، نحن لدينا إحصائيات تتعلق بانخفاض العمليات الإرهابية بنسبة 75% في العاصمة بغداد بصورة عامة، هذا كإجمالي. وكانت بداية الانخفاض بصورة كبيرة في شهر رمضان المبارك وقبل ذلك بشهر، واستمر انخفاض العمليات الإرهابية حتى اليوم. نعم ممكن أن تلجأ العناصر الإرهابية إلى القيام ببعض العمليات بهدف التأثير الإعلامي أو إثبات الوجود كما ذكرت قبل قليل، ولكن ذلك لن يؤثر على أداء القوات الأمنية وعلى همة أبناء شعبنا العزيز وعلى المعنويات العالية لأبناء شعبنا العزيز، وإنما تزيد ذلك تزيد أبناء شعبنا قوة وصلابة وإصرار على القضاء على تلك المجاميع.
من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى محاور الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين وسمير علي مندي. في محور الجهود الدبلوماسية يشارك وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في أعمال الاجتماع الوزاري لدول الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين، حيث يعرض أهم التطورات التي يشهدها العراق حاليا في ظل تحسن الأوضاع الأمنية وتقدم العملية السياسية. كما يتوقع أن تشمل محادثات الوزير العراقي مع نظرائه الأوروبيين العلاقات الثنائية بين العراق والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيز التعاون بينهما. وأوضحت وزارة الخارجية العراقية في بيان على موقعها الإلكتروني الاثنين أن زيباري سيعرض أيضا وجهة نظر العراق في دعم وتعزيز الاستقرار في البلاد وإعادة الإعمار والدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي في هذا الإطار، خاصة وأن جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتضمن بحث سبل دعم العراق في إطار العمل الدولي على خلفية الاجتماع الوزاري الموسع لدول الجوار العراقي الذي عقد في إسطنبول مطلع الشهر الحالي.
في محور الشؤون الدستورية أكد فرياد راوندوزي الناطق الرسمي باسم التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي أكد إصرار هذه الكتلة البرلمانية على تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي والخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها. وفي تصريح خاص لإذاعة العراق الحر رد على الأصوات التي تدعو إلى أن تكون كركوك إقليما مستقلا تدار من قبل جميع الأطراف القاطنة فيها قائلا:
نحن في تحالف الكردستاني نصر على تنفيذ هذه المادة رغم تعثرها، وبطبيعة الحال لهذه المادة معارضون وكذلك أعداء مثل ما لها مؤيدون، لكن هذه المادة الدستورية لا ينبغي القفز عليها. أما الدعوة إلى جعل محافظة كركوك أقليما مستقلا بحد ذاته فهذا أيضا مخالف للدستور العراقي، لأن الدستور العراقي قد حدد في مادة 118-116 آلية تشكيل الأقاليم. هذه الآلية تعود عادة إلى رغبة المواطنين في أي محافظة سواء كانت كركوك أو غير كركوك، هل تريد أن تنضم إلى أقليم محدد أو تنضم إلى محافظة أخرى لتشكيل أقليم، أو أنها تريد أن تبقى أقليما بحد ذاتها، أو أنها تبقى محافظة غير منتظمة في الأقليم. هذه الآليات كلها موضوع حسب مادة 118 و119 من الدستور العراقي.
وكان محمد أحسان ممثل حكومة إقليم كردستان العراق ووزير شؤون المناطق خارج الإقليم قد صرح في وقت سابق بأن قضية كركوك ستحل بالاستفتاء الذي سيجرى قبل نهاية العام الحالي، لكن فرياد راوندوزي الناطق الرسمي باسم التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي عقب على توقعات المسؤول في حكومة إقليم كردستان العراق بالقول:
أنا أحترم رأي الدكتور محمد حسان وهو رجل طبعا مرتبط ارتباط مباشر بهذا الموضوع، لكنني فقط التساؤلات التي ينبغي الإجابة عليها وهي تساؤلات أثيرت من قبل المفوضية أنا أعتقد تحتاج إلى فترة زمنية ليست قصيرة، ولذلك فإن استفتاء على الكركوك ورغما عن إرادتنا سوف يؤجل إلى العام القادم، ولكن ينبغي نحن على الكرد وكذلك التحالف الكردستاني أن نصر على إجراء الاستفتاء وأيضا نصر على إبقاء مادة 140 من أجل حسم هذا الموضوع، لأنه عدم حسمها سوف يؤدي إلى تعقيد المسألة وأيضا إلى بروز تداعيات خطيرة في المنطقة.
أخيرا وفي محور المواقف الدولية أعلن وزير الدفاع البولندي الجديد بوغدان كليش الاثنين أن بلاده قد تستمر في تدريب القوات العراقية حتى إذا انسحبت من العمليات القتالية العام المقبل. وكان كليش أعلن السبت أن بولندا ستنهي عام 2008 مهمة قواتها في العراق، حيث تنشر حاليا نحو 900 عسكري، وذلك تنفيذا لتعهد حكومة رئيس الوزراء دونالد تسك التي فازت في الانتخابات الأخيرة بسحب القوات القتالية من العراق العام المقبل. وفي تصريح نشرته صحيفة زينك الصادرة في وارسو الاثنين، قال كليش: يمكننا تصور سحب قواتنا القتالية العام المقبل، ولكن البعثة التدريبية البولندية تحت لواء حلف شمال الأطلسي الناتو قد تبقى هناك لفترة أطول على حد تعبيره. يذكر أن حلف شمال الأطلسي يساعد العراق في تدريب قوات الجيش والشرطة وتطوير مؤسساته الأمنية، إضافة إلى التنسيق مع الحكومة العراقية في مجال نقل المعدات. وكان هذا الحلف وافق في عام 2004 على إقامة بعثة تدريبية في العراق استجابة لطلب من الحكومة العراقية آنذاك. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
الأشياء هي مثل الصيف لو عشرة عمر لو مشيت عصر جيتي تزوريني لو مشيت عصر جيتي تزوريني لو خذلتيني روح مودعة
سيدتي وسادتي أربعة باحثين من جامعة الموصل شاركوا في مؤتمر علمي عقدته جامعة اليرموك في الأردن بعنوان العلاقة مع الغرب في منظور الدراسات الإنسانية. الدكتور منهل إسماعيل علي بيج من كلية الآداب في الجامعة وهو أحد المشاركين في المؤتمر أشار إلى أن الوفد العراقي كان متميزا في تقديم الموضوعات المنهجية التاريخية عن العراق ومراحل تطوره. مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل يطلعنا في تقريره على التوصيات التي خرج بها هذا المؤتمر عبر التقرير التالي.
العلاقة مع الغرب في منظور الدراسات الإنسانية، كان هذا عنوان المؤتمر العلمي الذي عقدته جامعة اليرموك في المملكة الأردنية الهاشمية، وشارك به باحثون من مختلف جامعات الدول العربية، منهم أربعة باحثين من جامعة الموصل قدموا بحوثا تناولت مراحل مختلفة من تاريخ العراق وتطور حضارته. ميكروفون إذاعة العراق الحر التقى بأحد الباحثين المشاركين بالمؤتمر بعد عودته إلى العراق، وهو الدكتور منهل إسماعيل علي بيج من كلية الآداب بجامعة الموصل، والذي حدثنا عن مشاركته وكذلك ما ناقشه المؤتمرون فضلا عن توصيات المؤتمر.
وجهت الدعوة إلى جامعة الموصل لحضور المؤتمر المعنون العلاقة مع الغرب في منظور الدراسات الإنسانية، وقد شاركت جامعة الموصل بأربعة باحثين وحضروا العديد من الباحثين يزيد عن 50 باحثا في مختلف الاختصاصات من جميع الدول العربية. وقد كان الوفد العراقي متميزا في إلقاءاته الجيدة في كافة المواضيع المنهجية التاريخية.
دكتور، ذكرت بأنه أربع باحثين اشتركوا يعني من العراق، يعني ما هي البحوث التي طرحت؟
مجمل البحوث كانت تاريخية عن العراق، فقد شاركت أنا في بحث موسوم عن أوقاف الموصل، الوقف الذري ومكانته الإسلامية في النظام المالي الغربي ووجهة نظر المعترضين عليه، كما شارك زملاء العديد من البحوث التاريخية. على سبيل المثال الدكتور نايف المتوتي شارك عن تاريخ العراق، والدكتورة ميسون دني شاركت على ابن الأثير، كما شارك محمد عمر الشاهين في مواضيع إسلامية تخص التاريخ الإسلامي.
هل هذه يعني مشاركتك العلمية الأولى خارج العراق؟
كلا، هناك العديد من المشاركات، فقد شاركت في مؤتمر المغرب الأول في الرباط، وشاركت مؤتمر دمشق كانت عن الأوقاف الموصل ودمشق في التاريخ، وحاليا أعد لمؤتمر في سوريا والمغرب والجزائر.
ما هي التوصيات التي خرج بها المؤتمرون؟
خرج المؤتمر العديد من التوصيات، منها أن ينظر الغرب إلى العرب بنظرة إيجابية.
كان هذا الدكتور منهل إسماعيل علي بيج أستاذ التاريخ في جامعة الموصل متحدثا عن مشاركته وعدد من زملائه في مؤتمر علمي عقدته جامعة اليرموك بالمملكة الأردنية الهاشمية حمل عنوان العلاقة مع الغرب في منظور الدراسات الإنسانية. إذاعة العراق الحر الموصل.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rfer.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، رفع الوعي الثقافي لدى المواطنين وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم كان الهدف من عقد مؤتمر نظمته بعض المنظمات الحكومية وغير الحكومية في مدينة الكوت. عدد من المشاركين في المؤتمر نوهوا إلى ضرورة إيجاد فرص عمل للشباب لإبعادهم عن طريق الانحراف وتعاطي المخدرات والجريمة. من جهته أشار يوسف الكعبي المدير التنفيذي لجمعية الأضرار وهي الجهة المنظمة للمؤتمر أن هناك أنشطة وندوات لبث الوعي الجماهيري ورصد الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن في مؤسسات الدولة. سيف عبد الرحمن والتفاصيل.
أعلن ناشطون في مجال حقوق الإنسان في محافظة واسط عن تشكيل شبكة هدفها رصد الانتهاكات وأعمال العنف التي يتعرض لها المواطن من أبناء المحافظة وعلى مختلف الصعد. جاء ذلك في مؤتمر عقد في مدينة الكوت نظمته منظمات حكومية وغير حكومية، وتناول المؤتمرون محاور عدة الهدف منها رفع الوعي الثقافي لدى المواطنين وتعريفه بحقوقه وواجباته. المواطن حيدر حميد مهدي مشارك في المؤتمر علق بقوله:
كلنا نعرف أن العراق منذ الاحتلال البريطاني وحتى سقوط الطاغية حكمته أنظمة دكتاتورية عسكرية، وحتى بعد السقوط حقوق الإنسان العراقي غير مصانة بسبب السياسة الغير مستقرة خلال 3 سنوات السابقة وكذلك غياب الأمن. فيا حبذا إقامة شبكة من منظمات المجتمع المدني والناشطين في حقوق الإنسان برصد حالات الانتهاكات.
أما الناشط نجم عبد الضيدان رئيس منظمة تعنى بثقافة الشباب نوه إلى ضرورة السعي إلى ابتكار وسائل لامتصاص حدة البطالة التي يعاني منها الشباب والتي أدت بهم إلى الانحراف وسلوك طريق الجريمة.
كمنظمات شبابية واجبنا الدفاع عن الشباب وحقوقهم المشروعة في كافة المجالات. شاهدنا بالآونة الأخيرة كثرة البطالة في شريحة الشباب، فحاولنا مع إيجاد سبل لمعالجة هذه البطالة من أصحاب القرار، حتى صار عندنا نقد للمشروع المنح الصغيرة تخصيصها للشباب، هذه ضد الشباب وزيد الجريمة. كيف؟ لأن الشاب أصلا هو ما عنده مشروع، فهذه المبالغ راح تعطى إلى وتحرمه من التعيين بالمستقبل، لأن هو من ضمن الضمانات الشاب إذا حصل على مشروع معين لا يحق له التعيين في دوائر الدولة، فيستعمل للجريمة. وسط تدل أن بأن يوجد شريحة كبيرة من الشباب في السجون، فزرنا الشباب والتقينا بهم، ولكن من نوصل إلى المكان اللي موجود به الشاب ونطلق عليه بعض الأسئلة يلاقينا بالشغلات الإيجابية. نتمنى أن يعالجوا هالفئة الكبيرة، أغلبية الشباب اللي هو أصبح ما يريد البلد، أصبح يريد يهاجر، أن يساعد الشباب العراق. والله إحنا الواجب مالتنا، إحنا قاعد نسوي ندوات ثقافية، نثقف على حقوقهم، نثقف ضد المخدرات، ضد الجريمة، نطل للشاب أن يكون قيادي، وعندنا دورات ترسيخ الديمقراطية في فكر الشباب. الهدف من يمها هي تخرج قيادات شبابية بعيدة عن الطائفية، بعيدة عن العنصرية.
في حين عقب يوسف الكعبي المدير التنفيذي لجمعية الأبرار الجهة المنفذة للمؤتمر بأن هنالك أنشطة من شأنها بث الوعي الجماهيري ورصد الانتهاكات التي تعرض لها المواطن في مؤسسات الدولة.
قامت جمعية الأبرار إحدى منظمات المجتمع المدني في محافظة واسط وبالتعاون مع صندوق دعم الديمقراطية جلسات تثقيفية تعنى بمفاهيم حقوق الإنسان كذلك حقوق المرأة في تلك المواثيق. توزعت هذه الجلسات على النزلاء أو السجناء في السجون محافظة واسط، كذلك على وزارة الصحة ومنتسبي الشرطة وقوات الحدود والجيش، كذلك على الدوائر التي تكون فيها انتهاكات لحقوق الإنسان. كما حرصت جمعية الأبرار على تطوير منظمات المجتمع المدني في هذا المجال متمثلة بدورة تدريبية أمدها 4 أيام يتم فيها تخريج نشطاء في مجال المجتمع المدني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان. تكللت الدورة بإنشاء شبكة تعنى بحقوق الإنسان، الهدف من النشاطات بناء وتطوير منظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان، كذلك تشجيع ممارسة الديمقراطية وتشجيع الحوار بين المواطنين فيما يخص حقوقهم التي نص عليها الدستور.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
مستمعينا الكرام، الإهمال وسوء التنظيم في تصنيف الآثار يطال متحف السليمانية أسوة بمتاحف العاصمة. النفايات والأحجار تعيق زائر المتحف من بوابته الرئيسة، فضلا عن افتقار عرض القطع الأثرية إلى تصنيفات وتواريخ، بالإضافة إلى سوء توزيع الإنارة. أسباب الإهمال أقر بوجودها مدير المتحف كمال رشيد رحيم، وعزاها إلى قلة الكادر العامل في مديرية الآثار العامة في المحافظة. أحمد السبيدي سيكون دليلنا في هذه الزيارة.
لم يقتصر الإهمال الذي أصاب المتاحف العراقية في الآونة الأخيرة على المتاحف الرئيسية في العاصمة بغداد، سواء كان المتحف الوطني أو دار الوثائق أو حتى المتحف البغدادي الذي يعرف أيضا بمتحف الشمع. لم يقتصر هذا الإهمال على تلك المتاحف فحسب، بل انتقلت عدواه إلى متحف السليمانية الذي ضم بين معروضاته فقط نحو أكثر من 2000 قطعة أثرية بنسكه الأصلية وليست المقلدة. وبالرغم من وجود بعض المعروضات النادرة والتي لا تقدر بثمن، إلا أن الاهتمام بهذا المتحف بات بعيد المنال، إذ يعاني المتحف ومن مدخله من وجود تراكمات للأوساخ وتجمع عدد من الأحجار على بابه، بالإضافة إلى عدم وجود دلالات واضحة معالم تدل على وجود متحف للتاريخ في هذا الموقع. دخلنا الموقع ووجدنا أن الباب الرئيسي له، وللأسف وجدناها تشبه إلى حد كبير الباب الرئيسي لأحد السجون، كما أن جو المتحف لا يشجع أيضا لاستقبال زائرين. تجولنا في المتحف ووجدنا أن الآثار عرضت بصورة غير صحيحة، سواء من ناحية الإنارة أو حتى المساند التي عرضت عليها. وبالرغم من أن هذه الآثار لا تقدر بثمن، لأننا لم نرى أي شخص بإمكانه أن يأخذك بجولة يطلعك من خلالها على فحوى أو عمر تلك الآثار، ولم نجد أي لافتات تمنع التصوير أو استخدام الضوء المرافق للتصوير أو تمنع التدخين أو حتى لمس المعروضات. كل هذه الملاحظات حملناها إلى مدير دائرة الآثار في مدينة السليمانية ومدير المتحف كمال رشيد رحيم.
الحكومة إقليم كردستان دعمها مفتوح لقضايا الدائرة سواء مادية ومعنوية، يعني من أعلى المستويات، خلي أقول لك دعم مفتوح بلا حدود سواء مادي ومعنوي. أما المعوقات الوحيدة اللي هي قلة الكادر، وهذا سببها النظام السابق. النظام السابق كان ما يقبل أي طالب كردي بقسم الآثار، لأنه هو القسم الوحيد في بغداد منذ أعوام السبعينات لغاية التسعينات لم يقبل طالب كردي بهذا القسم. قسم الآثار انفتح عام 2002 في جامعة صلاح الدين، يعني هاي ثاني وجبة قسم الآثار جامعة صلاح الدين بربيل لا تتخرج، اللي احنا عيناهم لحد الآن خريجين من المحافظة اللي هم 4 وتم تعيينهم، يعني هذا اللي خريجين محافظة السليمانية عددهم هم 4 وأربعتهم عيناهم، وإحنا 4 قدماء، يعني عددنا لحد الآن هو 8. اللي يدير دائرة الآثار والمتحف هم عددهم 8 فقط.
وبالرغم من الأعذار التي تقدم بها مدير المتحف، إلا أنها لم تقنع الصحفي خالد أحمد رشيد الذي زار المتحف معنا والذي سجل هو بدوره بعض الملاحظات.
أنا زرت متاحف عالمية كثيرة، لكنه شفت إن أنا متحف السليمانية بآثار مهمة وآثار بارزة، ولكن مع الأسف شديد تلاحظ أكو إهمال وأكو عدم تنظيم في كيفية وضع هذه الآثار بمكانتها من حيث الإنارة والموقع والزوايا، كل هاي مو محسوب حساباتها. ممكن أن يتوسع أكثر، يكون في أكبر من هذا الحجم، لأن آثار بيفترض أن يكون بها اهتمام. وتلاحظ الإهمال من بداية مدخل المتحف إلى قاعات الداخلية.
ووعد مدير دائرة الآثار في مدينة السليمانية كمال رشيد رحيم زائري المتحف، وإن قل عددهم بشكل كبير، بأنهم سيلاحظون تغييرات عديدة ستطرأ على المتحف خلال العام القادم.
السيد رئيس الجمهورية مام جلال شخصيا تبرع به من أموال حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بتخصيص 200,000 دولار لتوسيع وإعمار من السياج، خلينا نقول إلى داخل المتحف. إن شاء الله سنة اللوخ إذا جيتوا راح تلقون إنه المتحف اختلف كليا عن ما هو ما موجود.
من الجدير بالذكر أن متحف السليمانية يعد ثاني متحف يهتم بالآثار في العراق، إلا أنه تعرض لعمليات سرقة منظمة إبان حرب الخليج الأولى عام 1991، خسر من خلالها عددا كبير من معروضاته. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، نمضي بعض الوقت مع الطرب الأصيل برفقة خضير الشايع وبرنامج من الأجواء العراقية.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشايع. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وشلون حالي وشلون لماني مستمعي الكرام، استمعتم كما اليوم وكما بالأمس، لابد من تذوق سحر الأداء للصوت الذي كان يجلجل مساء الثلاثاء من كل أسبوع في إذاعة بغداد قبل أكثر من 60 عاما، حيث أن الحفلات الغنائية المسائية من الإذاعة كانت موزعة على مطرب العصور المقامية محمد القبنشي ثم حسن خيوكة وعبد القادر حسون، وكانت حصة حسن خيوكة مساء الثلاثاء، وذيك الأيام كانت الحفلات مباشرة طبعا لا تسجيل حتى على الواير. وهكذا كان يتسنى لرئيس الوزراء أنذاك نوري باشا السعيد، وهو من رواد المقام والفستة والمنولوجات اللاذعة، أن يتصل بمدير الإذاعة ليعيد المطرب غناء المقام مع الفرقة الموسيقية. وهكذا حدث في حفلة عزيز علي المسائية الذي قدم لأول مرة أغنية برنادوت، فطلب نوري باشا السعيد من عزيز علي إعادة غناء المونولوج على اسم الكونت برنادوت الذي اغتيل في فلسطين آنذاك. بالرغم من الأستاذ عزيز علي اعتاد تقديم الأغاني الانتقادية اللاذعة ليس فقط للجامعة العربية في أغنية يا عرب كثرة والملاليح وسفينتنا غرفة مي، بل الحكومة وحتى النظام الملكي، دون أن يعترض عليه مدير الإذاعة وفق تعليمات نوري باشا.
يا عرب كثرة والملاليح وسفينتنا غرفة مي، يا عرب كثرة والملاليح وسفينتنا غرفة مي، وفوقها معاكسنا الريح، فوقها معاكسنا الريح، وهذا الراجل يطوي طي. يا أهل الأفكار حالتنا عدم في عدم، ناحرنا تيار سايقنا ولسوق الغنم، من هذه الأخطار لو نسلم يا أهل الرحم. ذول الملاليح لابد ما نحاسبهم، سلموها للريح شنها مو سفينتهم، بس بالتصاريح اقبض من دبش عنهم، ومن صار ما صار ما حركوا قدم عن قدم. يا رب كثرة والملاليح وسفينتنا غرفة مي، يا رب كثرة والملاليح وسفينتنا غرفة مي، قولها معاكسنا الريح، قولها معاكسنا الريح، هذا الراجل يطوي طي. الحي. وضحنا يا اهل الغير يا ناس وقعنا بسوير ودخلنا وضحنا يا اهل الغير الغرب موقعنا بحيرة والشرج يزاورنا سفيرة والراجل ما خذنا كثيرة من كل صفحة ومن كل ديرة كل هذه الأحوال بشفة وموقف لملالي يحب شفة
كل هذه الأحوال بشفة موقف لملالي يحب شفة
جازوا كلهم من الدفة وكل واحد صار بفدراي
كل واحد صار بفدراي
خايف توقف عدنا الزفة ويمشي من جوال الماي إلا وضيعنا التدبير ومن يدري باكر شي يصير الله العالم هو الحي
يا رب كتره للهلي واسكين لنا غرفة مي يا رب كتره للهلي واسكين لنا غرفة مي قولا معك
السفينة مو راح تغرق يا رب واحنا هم سامتنا الرياح ظلم وذل عذاب وألم شي في دل صياح شي في دل الألم والندم يا عالم الداد طرشة ملح طرشتنا من العنب عاد جزنا نريد سلتنا وحق رب العباد بس تخلص سفينتنا لنصلح صلاح ونسيسر ربع بالبلم
يا رب
مستمعي الكرام كنتم مع الأجواء العراقية. تبلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.